أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواب السيد الخوي أعلى الله مقامه عن الإشكال الأول من الإشكالات الثلاثة التي وجهت على الحكم الظاهري. حصيلة الإشكال الأول كانت بأنه لا يمكن أن يجعل الحكم الظاهري في كل مورد من الموارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ قالوا لأن جعل الحكم الظاهري يؤدي إما إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وكلاهما مستحيل، وما يؤدي إلى المستحيل مستحيل، فيستحيل جعل الحكم الظاهري. ماذا أجاب السيد الخوي؟ قال لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقع، لأن التنافي بين الأحكام إما أن يكون من حيث المبدأ أو يكون من حيث المنتهى. من حيث المبدأ يعني من حيث الملاكات، إذ لا تنافي بين الاعتبارات بما هي اعتبارات، فإن الاعتبار أمر سهل المؤونة. فإن التنافي إذن إما من حيث المبدأ من حيث الملاكات، وقد ذكرنا في الجلسة الماضية، يعني ذكر هو بأنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي من حيث الملاك، فإن ملاكات الحكم الواقعي في متعلق الحكم الواقعي، أما ملاكات الحكم الظاهري في نفس جعل الحكم الظاهري، نفس أن يجعل المولى الحكم الظاهري، نفس أن يقول صدق زرارة عليك بأبان بن تغلب مثلا، خبر الثقة حجة، جيد، نفس هذا الجعل، الملاك في نفس الجعل وليس في المتعلقات بما أخبر به زرارة وأخبر به محمد بن مسلم، ولا ليس هذا. إذن مع اختلاف مصب الملاك يرتفع التنافي، عليكم السلام، في عالم الجعل. جيد، ماذا من حيث المنتهى من حيث عالم الامتثال؟ أفاد المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية بأنه أيضا لا تنافي من حيث عالم الامتثال، إذ فرض البحث أن الحكم الواقعي غير واصل إلى المكلف، بدليل عملنا بالحكم الظاهري، أننا نعمل بالحكم الظاهري، والعمل بالحكم الظاهري أصلا متوقف على عدم وصول الحكم الواقعي، ولذا موضوعه الشك في الحكم الواقعي. إذن أيضا لا تنافي في عالم الامتثال. السيد الشهيد يشكل عليه، طبعا السيد الشهيد من الآن إلى آخر البحث يسلم مع السيد الخوئي، هذه لم يذكرها ولكن واضحة، يعني نحن نستطيع أن نستنبطها، يسلم بأنه لا تنافي من حيث عالم الامتثال، يعني جوابه من حيث عدم التنافي بعالم الامتثال وفي مرحلة المنتهى كلام دقيق. يذهب معه إلى عدم التنافي من حيث المبدأ، يقول له أنت قلت لماذا لا يوجد تنافي من حيث المبدأ، هكذا ذكرت، لأن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعلها. السيد الشهيد بيطرح سؤال أشبه بالاستفهام الاستنكاري، جيد، بل هو استفهام استنكاري أصلا، هل يتعقل أن يكون هناك حكم مصلحته في نفس جعله؟ هل يتعقل؟ يعني حكم شرعي الله عم يجعله والملاك في نفس الجعل؟ لأننا إذا تعقلنا هذا الأمر، هل تعلمون ماذا يلزم منه؟ يلزم منه بأن كل مصالح هذا الحكم قد حصلت بماذا؟ بنفس جعله، يعني بمجرد أن يجعله ويخرج منه ويصدر منه وينشئه قد حصلت كل ملاكاته. هذا معناه الملاك في نفس الجعل. ويقول هذا نظير، تعلم ماذا نظير؟ هذا نظير ما لو قال لك شخص مثلا، إن أمرت مجرد أن تصدر أمر أعطيك مكافأة، ليس مهم الآخرين امتثلوا أم لا، الملاك في مجرد ماذا؟ أن أقول مثلا افعل هذا الأمر، هذا معناه الملاك في نفس الجعل. كل المصلحة في أن أقول، بمجرد أن أقول تصلني الهدية، إذن نحن، هذا جواب السيد الشهيد للسيد الخوئي وهو جواب بسيط، نحن لا نتعقل أن يكون الملاك في نفس الجعل، لأن هذا يؤدي إلى تفريغ الحكم الظاهري من محتواه، لأن هذا معناه بأنه المولى لا يهتم بما تحكي عنه هذه الأحكام الظاهرية، تنجيز، تعذير، إخبار بوجوب صلاة الجمعة، بحرمة الارتماس، بي 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 بي. الملاك ليس في هذه، الملاك في نفس الجعل، والجعل قد حصل، فقد تمت كل الملاكات التي يريد المولى في ماذا؟ في نفس الجعل. إذن بعد المؤديات بعد ليست بمهمة. هذا بتعرف شو السيد الشهيد لم يمثل، هذا نظير الأوامر، ما يسمى بالأوامر الامتحانية. ما هي الأوامر الامتحانية؟ أمر يصدر من المولى للعبد، والمولى لا يهتم بمتعلق الأمر، فقد يريد أن يرى العبد يمتثل أو لا يمتثل. جيد؟ طبعا بحثنا أكثر، الأمر الامتحاني تقول لي يعني في شيء مرتبط بعالم الامتثال لكن لا يهتم به كثيرا، ببحثنا الملاك بنفس الجعل. جيد؟ بس أنا عم بقول أشبه به، كيف أن الأمر الامتحاني لا يهم المولى المؤدى، هو فقط يريد أن يمتحن عبده أنه يمتثل أو لا. هنا أصلا يعني مرتبة أزيد من الأمر الامتحاني، أن الملاك حتى بنفس أن يقول المولى لا يهم العبد فعل أم لم يفعل. على أي حال، هذا هو إشكال الشهيد الصدر على السيد الخوئي. ثم يقول الشهيد الصدر: السيد الخوئي نعم أصاب في نقطة وأخطأ في نقطة، النقطة التي أصاب بها هي أنه جعل مصب ملاكات الحكم الواقعي مغاير لمصب ملاكات الحكم الظاهري، لأنه شفنا البارحة والآن ذكرنا ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، ملاك الحكم الظاهري في نفس الجعل. إذن في جعل أن ملاك الواقعي والظاهري متغايرين أصاب، لكننا نختلف معه كأنه جعل ملاك الظاهري في ماذا؟ في نفس الجعل. هذا ما لا نقبله. أما نحن نقبل بأن مصب ملاك الحكم الظاهري والحكم الواقعي ينبغي أن يكون هناك نوع من التغاير، يعني ليس في المتعلق. جيد؟ ليس في نفس المتعلق، هذا الذي بهمنا. ومن هنا يقول السيد الشهيد على نحو الفتوى، ما هو هذا الأمر؟ يقول على نحو الفتوى: ملاكات الأحكام الواقعية في المتعلقات، وملاكات الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ الأحكام الواقعية. وهذا ما يحتاج إلى توضيح، نقرأ هذا المقدار. إذا وصلنا إلى، بعد أن نقرأ هذا، نصل إلى جواب الشهيد الصدر وهو مختاره وهو مرتضاه في الحلقة الثالثة وفي بحث الخارج. طبعا خليني لكم نقطة مهمة أصر عليها الشهيد الصدر، يعني أكد عليها في مقدمته على الحلقات، وهي: لا ينبغي أن يعلم، هو يقول لا تأخذوا آرائي أني كمحمد باقر الصدر. من أين؟ من الحلقة الثالثة. آرائي تعلم من بحوث الخارج، ولذا بكثير من الموارد الشهيد الصدر يتحدث في الحلقة الثالثة بما يناسب الحلقة الثالثة، أما ما يتبناه حقيقة يكون مختلفا بنوع من الاختلاف في بحث الخارج، قد يكون مغاير، قد يكون ترك الأمر معلقا في الحلقة الثالثة وهكذا. جيد، هذا البحث هو من البحوث التي هي حقيقة رأي الشهيد الصدر في بحثنا، يعني في الحلقة الثالثة وفي بحث الخارج. يقول للسيد الخوئي: ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة في الأحكام الظاهرية، يعني لملاك في نفس الوجوب والحرمة، يعني أصدف في نفس جعل الوجوب والحرمة، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأنه من مصلحته أن يجعل الوجوب. لنفترض أنه إيه، أول شيء عم بيقول أصلا معقول، بعدين عم بيقول يا خي لنفترض أنه إيه، أنه شو ماذا حس وشعر أن هناك مصلحة في نفس الجعل. يقول هذا تفريغ من الحكم من مضمونه. يقول: ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب، على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده، يعني بوجود هذا الفعل إطلاقا، لأن الملاك في نفس أن يجعل، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل. لنفترض هكذا موجود، بس قبل ما نقول يعني ماذا يترتب، يقول يكون مثاله كمن ينتظر مكافأة، يقول كما إذا كان ينتظر مكافأة، يعني هذا المولى الذي يريد أن يجعل ينتظر مكافأة على نفس ذلك، يعني على نفس ذلك الجعل من شخص، ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. هاي معنى المصلحة في نفس الجعل. شو يعني المصلحة في نفس الجعل؟ يعني نظير ما لو كنت أنتظر مكافأة على قول افعل هذا الأمر. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، هذا الجعل ما له أثر، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. لماذا؟ ليش؟ صحيح. قال في الحلقة الثانية أظن بأوائلها ماذا قال؟ موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ما هو؟ المبادئ، صح؟ قال حقيقة، بل حقيقة ما يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ما بعرف حدا معه حلقة ثانية هون؟ بأوائل الحلقة الثانية هي المبادئ. ولذا إذا علمنا بالمبادئ ماذا قال في الحلقة الثانية؟ إذا علمنا بالمبادئ جيد، ولسبب من الأسباب علمنا بالمبادئ، ولكن لسبب من الأسباب لم يستطع المولى أن يصدر حكم لسبب، لكن علمنا بالمبادئ يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال. ماذا قال الشهيد الصدر؟ نحن عم ندرس حلقات. قال مولانا الكريم، يجيب لكم نص العبارة لأنه هذه تعليل هذه هناك. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ له. وإن كان روح الحكم، هذه بالحلقة الثانية يحطه تحت سطر، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة، إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ اعتبارا أم لا. إذا كان حقيقة موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ما هو؟ المبادئ. ببحثنا المبادئ أين حصلت؟ بنفس الجعل، تحققت كل المبادئ. ولذا هل يبقى هناك موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال؟ لا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب. ولذا بدرس قاطع ماذا يقول الشهيد الصدر؟ أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، هذا الجعل ما له أثر. شو أثره؟ تقول له للمكلف يجب الامتثال. خليني أقول لكم شغل صغيري كمان، هي مقدمة، وهي الحاكم بلزوم الامتثال وعدم لزوم الامتثال العقل، وسيأتي إن شاء الله بمباحث القطع التصريح. وصرح الأخوند الخرساني بأول القسم الثاني من الكفاية، الأغيون الأعاظم كلهم حكم، الذي يحكم بلزوم امتثال أوامر المولى وعدم امتثاله العقل، ليس الشرع. حتى إن قلت لي قرآن كريم كلام الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني تجب الطاعة، قالوا هذا حكم إرشادي، بل يستحيل أن يكون مولوي. تصريحات سيد الخوئي وغير السيد الخوئي بالمصباح لا يمكن أن تكون الآية مولوية، بل إرشاد إلى ما يحكم به عقل. الحاكم بالاستقلال بأنه يجب الامتثال أو لا يجب الامتثال من؟ العقل. هاي مقدمة. اثنين، مجرد ما تقول حكم عقل بالامتثال ما في حكم إلا ما له موضوع. ثلاثة، ما هو موضوعه؟ الآن قرأنا عن الشهيد الصدر يقول موضوعه مبادئ الحكم، لكن مرة بتعرف مبادئ الحكم بما هي، مرة بيكون الاعتبار كاشف عن مبادئ الحكم. أقيم الصلاة هذا اعتبار، ولكن يحكي عن وجود مبادئ، فيقع موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثال أقيم الصلاة وهكذا. إذن بما أن كل ملاكات الحكم الظاهري على رأي سيد الخوئي في نفس جعلها، بمجرد الجعل تحققت كل الملاكات، تحققت كل الملاكات، لا يبقى موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال. والحال بأن الحاكم بالامتثال وعدم الامتثال من هو؟ العقل. جيد. ولذا يقول أقول لو ذلك لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل يعني يساوي تفريغ من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا. لاحظوا من أثره عقلا يعني اللي هو وجوب الامتثال، فإنه الحاكم به العقل. فالجواب المذكور، إذا خلينا هيك نحط النقاط على الحروف. آخر شيء، نحن نتفق مع السيد الخوئي في جهة ونختلف معه في جهة. طبعا اتفق معه في جهة لم يذكرها، ما هي؟ بأنه في مرحلة المنتهى والامتثال أيضا لا تنافي. قال فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، هذا بنختلف معه، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه، يعني لما بيقول كحكم ظاهري مثلا مباح شرب التتن، وشرب التتن فرضنا واقعا حرام، هل الإباحة شرب التتن ناشئة من مصلحة في نفس شرب التتن؟ سيد الخوئي ما قبل، نحن معه بأن لا يقبل أن الحكم الظاهري ناشئ من مبادئ أين؟ في المتعلق. نعم هو جعل في الجعل، نحن لا نقبل في الجعل. إذن لا ينشأ لكن ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. إذن فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص. مش ضروري تكون هيدي المبادئ موجودة في المتعلق، لك حتى عبارة السيد الشهيد ليس من المحتوم، هل هيدي ستتضح بعدين أكثر لما بيوضح رأيه. جيد؟ يعني ممكن تكون مبادئ المنشو من المتعلق، هذه في صورة المطابقة، في صورة المطابقة ليس من المحتوم. مطابقة يعني بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، واقعي حلية شرب التتن، ظاهري حلية شرب التتن، هون سيحصل كما سيتضح بالتفصيل. ليس من المحتوم تواجده، ما قال ممنوع تواجده، قال ليس من المحتوم تواجده في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريق الحكم الظاهري من حقيقة الحكم من حقيقة الحكم. طب ماذا تفعل؟ ماذا تختار؟ على نحو الفتوى، وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، وتوضيح ذلك. جيد، نحن عندنا أحكام واقعية بلا إشكال، ما في دين من دون ما يكون فيه أحكام واقعية. أحكام واقعية مثل شو مثلا؟ أحكام إذن واقعية، أحكام واقعية لنفترض مثلا حرمة. جيد، نضرب أمثلة من دون ما نكتب الأمثلة، مثلا واحد بالشريعة أحكام واقعية حرمة ألف يلي هو حرمة شرب الخمر، عندنا حكم تاني حرمة باء اللي هو حرمة الكذب، عندنا مثلا ثلاثة حرمة جيم اللي هو مثلا حرمة الزنا، هذه أحكام واقعية ثابتة عند الله عز وجل. وعندنا أيضا إباحة، غاية الأمر مر معكم بالإباحة أنها تنقسم إلى قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. نبتدئ بإباحة غير اقتضائية. جيد، بعدين بنحكي عن الإباحة اقتضائية. ماذا يعني إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية؟ إباحة اقتضائية يعني هناك مصلحة بأن يكون المكلف في مصلحة واقعية بأن يكون المكلف مطلق العمل في مصلحة. مثلا لنضرب مثال لتقريب الصورة، بداية الشريعة كان هناك مصلحة بأن يكون المكلف مطلق العمام. تخيل النبي صلى الله عليه وآله جاي وحمل لهم العروة الوثقة، يعني عرفت كيف؟ أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجايب لهم العروة الوثقة، يجوز ويحرم ويحرم، يجوز ويجوز. هن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قبلوها. عرفت كيف؟ يقول لهم. ولذا كان في مصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان، فنقول مثلا هذه إباحة مثلا اقتضائية. هلا يمكن تقول لي هذه ظاهرية اقتضائية، بقول لك جيد بس لتقريب الصورة، جيد. ممكن تكون هناك مصلحة واقعية لأنه عم نحكي عن الأحكام الواقعية. إذن إباحة واقعية بالواقع، لكن في مصلحة واقعية أن يكون المكلف مطلق العنان، جيد. مباح له الفعل لكن في مصلحة، هذا اسمه إباحة اقتضائية. إباحة غير اقتضائية، ما في مصلحة واقعية تقتضي أن يكون مطلق العنان، بس ما في مصلحة ملزمة وما في مصلحة غير ملزمة، فيش بهذا الفعل، لا يوجد مبادئ أصلا. ما باب المثال؟ والله بقعد هون أو هون، لنفر التانيتهم باتجاه القبلة، أو التانيتهم مش بالمثال، اتجاه القبلة مستحب، لكن في هذا المكان أو في هذا المكان قد لا تكون هناك أصلا ملاك، مباح الفعل ولكن قد يكون من أي نوع من أنواع الإباحة غير اقتضائية. مش أنه في مصلحة أن أكون مطلق العنان، أصلا لا توجد مصلحة لا هنا ولا هنا، فهو مباح من أي نوع من أنواع إباحة، من أي نوع من أنواع الإباحة غير الاقتضائية. شو الثمرة بيناتها؟ هلا سيتضح الثمرة، لماذا نذكر شقين؟ سيتضح لأنه المولى، وطبعا أي مولى، مش بس عم نحكي المولى الشرعي، أي مولى أي مقنن، يعني سواء مولى صغير هالآن هو ببيته هو، أو أستاذ مدرسة أو مدير مدرسة أو مش عارف شو، رئيس بلدية أو رئيس دولة، المولى أي مولى هكذا يشتغل، يعني كيف بزين الأمور بين بعض. لنفترض بالإباحة غير الاقتضائية أيضا عندنا ثلاث أحكام بإباحة غير اقتضائية. إباحة مثلا شو بدنا نقول؟ أي من إباحة ب ثلاثة إباحة C، وهون عنا إباحة اقتضائية واحد إباحة مثلا X، اثنان إباحة Y، ثلاثة إباحة Z. هذه أمور واقعية ثابتة، هذه الأمور الواقعية الثابتة ذكرنا في جلسة سابقة أن مشتركة بين العالم والجاهل، سواء كنا نعلم بها أم لا نعلم بها، هي والله بالله ثابتة في حقنا، جيد؟ هلأ لنفترض نحن نتيجة البعد لأي سبب من الأسباب صار عندنا شك بهذه الأحكام، لا نعلم شيء من الأشياء، لنفترض أي أنا مش عارف أصلا مباح أو حرام، أنا اللي عندي شك، أنا المكلف يعني، وهكذا أي وحدة من هول المتعلقات اللي كتبناها حصل عندنا شك، لم نعرف، يعني اختلطت علينا الأحكام الواقعية. مشان هيك واحد بيستنبط لأنه مخطوطة الأحكام الواقعية، يعني عنده شك، أصلا كل عمليات الاستنباط هي بمورد الشك، أما بمورد العلم أصلا مش بحاجة لاستنباط ولسه بحاجة إلى تقليد، لأنه قالوا بالأمور المعلومة والضروريات واليقينيات بحاجة لتقليد أو مش بحاجة لتقليد، لسه بحاجة إلى تقليد، لأنه تقليد أصلا التقليد شو هو دليله؟ عمد الدليله السيرة العقلائية برجوع الجاهل إلى العالم، جاهل جاهل يعني ما بيعرف، إذن العالم أصلا مش بحاجة إلى تقليد، جيد. فإذن نحن بكل موارد استنباطنا يحصل عندنا تختلط علينا، خلينا عبر التعبير، اختلطت، مش عارف أي مباح أو حرام، مش عارف أكس مباح أو حرام، أنا ما عارف، جيد. طبعا أنا كمكلف ما بيهمني أنه إباحة غير اقتضائية واقتضائية، هيدي بتنفع المولى، أني كمكلف مباح أو حرام، يعني عمليا بالنسبة إلي النتيجة العملية لهذه وهذه شو هي؟ واحدة، هي أنه مباح فيني أعمل. أما الحرمة ممنوع أعمل، ولذا كنتيجة للمكلف، الثمرة بتظهر عند المولى عند المشرع بين هذه وهذه. نحن عم نشوف، نحن هذا البحثنا، بحثنا عندما يجعل الآن الحكم الظاهري مبادئه ملكاته من أين تنشأ، كيف بينشأ، لما هذا بحثنا. ومن الذي يجعل الحكم الظاهري؟ حكم فعل الحاكم، يعني فعل المولى مش فعله. إذن بين الإباحة هذه والإباحة هذه من الناحية العملية لي أنا ما بهمنا. لنفترض أني مثلا الجلوس هنا والجلوس هنا مباح، سواء واقعا هناك ملاك يقتضي أم كان لا يوجد ملاك يقتضي، صح ولا لا؟ كنتيجة عملية يباح الجلوس في المكانين، جيد؟ فإذا أنا اختلط علي الأمر، هل أي مباح أو حرام؟ أنا اختلط علي. يقول في صورة الاختلاط واقعا يبقى كل على ما هو عليه، صح ولا لا؟ الحرمة ألف يبقى حرام بعلمي أم بجهلي، باء يبقى حرام علمت أم لم أجهل، أي يبقى مباح، وهكذا البقية. كل منها في صورة الاختلاط علي لا يتغير عما هو عليه. جيد، هون بيجي المولى بده يحل مشكلة مين؟ مشكلة عبده، صح ولا لا؟ ولذا نحن أيتام في عصر الغيبة، مش بيتشارى مساكين نحن. هون يأتي المولى ليحل مشكلات، هون اللي بيصير في عندنا شك، شك في الأحكام الواقعية، شك في الأحكام الواقعية. فيأتي المولى، بيجي المولى بيجعل شيء اسمه حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري اللي بيجعله شو بيعمل المولى؟ يأتي أولا هو ينظر إلى أحكامه الواقعية اللي هي المحرمات، ينظر إلى هذه الثلاثة. طيب لما تقول حرمة، دايما الحرمة تنشأ من ملاك اقتضائي، صح ولا لا؟ لأن الحرمة تنشأ من مفسدة ومبغضية، إذن دايما في ملاك اقتضائي، مثل الوجوب دايما في ملاك اقتضائي، بخلاف الإباحة هذه تنقسم غير اقتضائية واقتضائية. أما هذه ما في داعي نكتب اقتضائية، لأن حرمة تنشأ من ملاكات. ولذا إذن هون والله بالله طالله في ملاك يقتضي الحرمة، هذا الملاك بألف، فبشوف ملاك ألف، هذا ملاك ألف إذا نظر له المولى في حد نفسه، هذا الملاك يريد أن يحافظ على نفسه، صح ولا لا؟ فهذا الملاك في حد نفسه بيقول أنا لو أذن له في الكلام، جيد، لو أذن له في الكلام، هو بيحكي، ولكن لو أذن له في الكلام لقال في صورة الاختلاط أنا أريد أن تحافظ علي، لأنه ملاك موجود. ولذا بعدنا ما عم نقول المولى بعده شو عمل، عم نقول لو أذن له في الكلام لقال أنا حافظ علي. كيف؟ بأن تترك كل الأمور المشكوكة، صح ولا لا؟ لأنه بترك كل الأمور المشكوكة ألف لا أمتثلة، باء لا أمتثلة، جيم لا أمتثلة، أي بي سي أكس واي ذات كلهم ما بيمتثلون، شو بيكون عمل هيدا الملاك الذي لو أذن له في الكلام شو بيكون عمل؟ ضمن تحقق ملاكه، صح ولا لا؟ يعني بيقول لك الحمد لله حافظت عليه، صح؟ ما تقول لي طيب يقول لي الحكم الظاهري أنه ألف وباء وجيم، إذا قال لي ألف وباء وجيم بطل حكم ظاهري، صار حكم واقعي، صار عم بيقول لي عندك علم بهاي وعلم بهاي وعلم بهاي. إذن هذا الحكم الظاهري لحل مشكلة الشك، فبدو يعطي حكم يشمل كل موارد الشك. كل موارد الشك شو هن؟ هن هو الأمثلة التسعة. فهذا الملاك لو أذن له في الكلام لقال أريد أن تحافظ علي، كيف؟ بترك كل الأمور المشكوكة. لماذا؟ لأنه بترك كل الأمور المشكوكة أضمن بأني لم أرتكب ألف ولا باء ولا جيم، صح ولا لا؟ إذا بيجي المولى قبل ما نقول النتيجة النهائية شو بيساوي؟ هذا بحد نفسه في حد نفسه يقتضي ترك كل المشكوكات، جيد. بس ليش هيدي النقطة اللي كلمة بدي أقولها ما رح أكتبها؟ لا لأن كل المشكوكات فيها مفسدة، بل لضمان ترك ما فيه مفسدة. صح؟ إذن هذا الملاك الذي لو أذنه في الكلام، في الكلام وقال لك اترك الموارد التسعة، مش لأنه في مفسدة في سين وبي وآي وهذه الأمور الثلاثة، بل لضمان الحفاظ على هذه الملاكات. صح؟ إذن يقتضي، خليني أكتبها أحسن، يقتضي ترك كل المشكوكات لا لكون متعلقها فيه مفسدة، بل لضمان ترك ما فيه مفسدة واقعية. يعني كرمة لعيون ألف وباء وجي. صح؟ الآن منجي المولى بيطلع بهذه الإباحة غير الاقتضائية. بما أن غير اقتضائية يعني ما في ملاك يدعو إلى، ما في ملاك يدعو إلى إباحة A و B و C. طيب هلأ إذا هذه في حد نفسها تقتضي، هذه في حد نفسها شو بتقول؟ لا تقتضي الإباحة. ليش لا تقتضي؟ لأنه غير اقتضائية. صح؟ طيب هذه في حد نفسها تقتضي، هذه في حد نفسها لا تقتضي، بتصير النتيجة، النتيجة بين هذه وهذه شو المولى بشرع؟ بين هتنين بشرع حرمة ظاهرية، يعني هيدي بتغلب. ليش؟ لأنه لا اقتضاء لا يستطيع أن يزاحم ماذا؟ الاقتضاء. لا اقتضاء لا يستطيع أن يزاحم ماذا؟ الاقتضاء. لا اقتضاء يعني بيقول أني ما عندي حكي، هذاك بيقول أني اللي بدي أحكي، هو بيحكي الكلمة لمن يتكلم. جيد؟ إذن لحد هلأ بتصير النتيجة بين هذه وهذه حرمة ظاهرية، لكن هيدا اللي بدنا إياها، ناشئ حرمة ظاهرية لكل لكل المشكوكات، يعني لكل المشكوكات بين هذه وهذه، هيدي بإيده هو. هذه إذا كانت الإباحة شو غير اقتضائية، هو مباشرة شو لازم يعمل هذا المولى الذي هو حكيم؟ أن يصدر منع ظاهري، لكن لا لأن كل المتعلقات ماذا؟ لأن كل المتعلقات فيها مفسدة، بل لضمان ترك ما فيه مفسدة. طيب إذا كان ببعض الموارد الإباحة كان في إباحة اقتضائية كما هو واقع الفقه، في إباحة اقتضائية، جيد، بيجي المولى ساعتها بقيس هذه مع هذه، شو هذه يعني إباحة اقتضائية؟ إباحة اقتضائية يعني في حد مثل ما كتبنا هناك نفسها تقتضي إباحة كل المشكوكات، مثل ما كتبنا هناك، لا لكون متعلقة مباحا، يعني متعلق كل المشكوكات، بل لضمان الحفاظ على المباح الواقعي. صح ولا لا؟ فهذه الإباحة الاقتضائية لو أذن لها في الكلام لقالت أنا أريد أن تحافظ على متعلقي، يعني بدي المكلف يكون مباح من ناحية أكس، لكن بما أن المكلف ما قادر إله عم بعطيه حكم ظاهري لمعالجة كل موارد الشك، يقول هذا الملاك حتى تحافظ عليه الموارد التسعة أنت مباح بها. لماذا؟ لأضمن الحفاظ على إباحة أكس وواي وزد. صح ولا لا؟ في مثل هذا المورد شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة المولى بيعمل، هو أدرى مش فعلنا، فعل المولى بيعمل مقايسة بين هذا الاقتضاء وهذا الاقتضاء، إلنا بين هذا وهذا ما في تزاحم، إذ لا تزاحم بين اللا اقتضاء والاقتضاء، بينما هنا اقتضاء وهنا اقتضاء، فالمولى بيعمل مقارنة بيناتهم، بيشوف هذا اقتضاء وهذا اقتضاء أيهما أهم. فإذا كان بنظره ملاكات الحرمة أهم من ملاكات الإباحة الواقعية، ماذا سيصدر؟ سيصدر منع ظاهري، بتصير النتيجة مثلهم. أما إذا كان بنظره أن هذه الملاكات أهم، فشو ماذا سيصدر؟ سيصدر براءة ظاهرية، براءة إباحة بكل موارد الشك. لماذا؟ مثل ما قلنا، لضمان الحفاظ على الملاكات الواقعية.
استشهد طلبنا أنه هو شك بالحكم، وشك بالحكم عرف ميلاد
مين؟
مولى، يعني عفوا
أنا ما عارف ملاك، ولو عارف ملاك وما عندي شك، أنا فقط شاكك. أنا لك شو بساوي؟
هو عم يقارن بين المقتضيات.
لك أقول لك، هذا فعله ليس فعلي، لكن نحن عم نشوف المولى كيف يفكر، كيف يزين، وكيف يصدر الأحكام الظاهرية لنعرف ملاك الحكم الظاهري وين. أما أنا المكلف عندي أدلة براءة وأدلة احتياط، بجمع بيناتهم مثل ما عملوا الأصوليين، طلعت أدلة الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط، بقيت أدلة البراءة. شو يعني أدلة البراءة؟ هل هي من ترجمة على رأي الشهيد الصدر؟ يعني ملاكات الإباحة عند التزاحم كانت أهم عنده، ولذا أصدر لي حكما ظاهريا وهو الإباحة. بينما بمورد الدماء والفروج، مثلا مورد الدماء، والله ظهرت على الكوتشي أنا شفت واحد شكيت داعشي أو واحد مؤمن عابد متعبد شيعي مثلا، المولى قال لك احتاط. شو معنى احتاط في الدماء؟ يعني بمورد الدماء يتزاحم جواز إراقة دم الداعشي مع حرمة إراقة دم المؤمن في صورة الاختلاط علي أنا، لأنه ظاهره مش عارفه، مش هيك؟ مش عارف عكرمة مثلا هيدا ولا عباس، شو بساوي؟ شو قال لي؟ قال لي احتياط. شو يعني احتياط؟ يعني غلب الحرمة الظاهرية. حتى لو كان داعشي، حتى لو كان داعشي، فإذا لماذا رجح الحرمة الظاهرية؟ للحفاظ على حرمة دم المؤمن، لا لأن الداعشي محرم الدم. إذا هيدا المنع، هذا اللي عم بيقوله، وهذا نحن بحياتنا العادية ترى، مثل ما ذكر الشيخ الإيرواني على مبالي ومعه حق، أنه أصلا نحن بحياتنا العادية هيك بنتعاطى. أحيانا ابنك مثلا بالشارع بيكون في أولاد لنفترض مش منيح يلعب معهم، في شي 10 أولاد، في شي 3 مثلا زعران بد أخلاقا، وسبعة منيح، بس ما قادر تعرف مين هني، بس عندك علم إجمالي بأنه في بعضهم. فشو بتعمل لابنك؟ تقول له ممنوع تظهر تلعب برا، ممنوع تلعب مع ملا ورا واحد، بتصدر منع ظاهري على الجميع. لا لأن منع اللعب مع هو السبعة فيه مفسدة، بل لضمان عدم حصول المفسدة من هوليك الثلاثة، لأن المفسدة مع هوليك الثلاثة أقوى من المصلحة معه السبعة، فتصدر كرمة لعيون هذه المفسدة، مش لعيون هو الثلاثة، كرمة لعيون المفسدة الموجودة به الثلاثة، ماذا تصدر؟ منعا ظاهريا للعشرة. جيد؟ هذا رأي الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في هذا الموضوع. ولذا ماذا تصبح النتيجة؟ خلاصة، ملكات الأحكام الظاهرية في المتعلقات لا، من أين؟ ليس في متعلقاتها. يعني مثلا بهذا المورد لما صدر منع، مثل ما قلنا منع بكل الموارد، لا لأن شو يعني منع بكل الموارد؟ يا واحدة من الموارد سي، هل حرمة سي لأجل مفسدة في سي؟ أبدا، إنما لأجل مفسدة ألف ولأجل مفسدة باء. فإذا يصبح حرمة سي ظاهرا مع إباحة سي واقعا، كمال الملائمة بيناتهم. إلنا الاعتبار بما هو اعتبار، ما في مشكلة، المشكلة من حيث المبدأ، ومن حيث المبدأ لا مشكلة، لأن إباحة سي ناشئة من يعني مصلحة، لو فش مصلحة غير اقتضائية، مفسدة سي الظاهرية ناشئة من مفسدة ماذا؟ ألف، لأن مفسدة ألف أقوى، إذ لأن هذه لا اقتضاء، ولذا ولذا ما في مانع تحرمها ظاهرا لسي. إذا حرمت سي هيك بس، صح ولا لا؟ صار إباحة واقعية لسي بهذه العملية حرمة سي. هل يوجد تنافي بين حرمة سي الظاهرية هذا الحكم الظاهري وبين إباحة سي الواقعية؟ لا يوجد أي تنافي. إذا الأحكام بما هي أحكام اعتبار والاعتبار سهل المؤونة. تعالوا إلى مرحلة المبدأ، من حيث المبدأ في تنافي أبدا، لأن حرمة سي لم تنشأ من مفسدة في سي، إنما نشأت للحفاظ على مفسدة ألف. هاي كلام ضباط، شو هالحكي؟ جيد. وهنا أيضا بس شو صار الفرق بين إذا النتيجة النهائية بين الحرمة والإباحة غير الاقتضائية؟ ستكون النتيجة عند المولى إصدار منع ظاهري، أما بين الحرمة والإباحة الاقتضائية بيعمل مقايسة المولى بزين. ولذا ممكن تطلع معه مثلا مثل ما طلعت معه بالنسبة لرأي الأصوليين، قصدي ما عم نحكي واقع، بين بمورد الدماء والفروج تقديم الاحتياط، حرمة تقديم موارد الحرمة ولذا صدر احتياط، أما بغير الموارد إباحة ولذا بمثل التتن إباحة، مع أن التتن قد يكون من هون واقعا يمكن يكون حرمة التتن، شو بيعرفنا؟ ولكن لأجل الحفاظ على مبادئ الإباحة الاقتضائية التي هي أهم أصدر ترخيص ظاهري ينال كل الموارد. جيد، خلونا نقرأ على السريع لأنه بعد ما اتضح المطلب العبارة جدا سهلة. جيد. بالإباحة الاقتضائية طبعا، قلت مثال الدماء والفروج، قلت ممكن التفرقة، هو يزين، هو بده يعمل، هو مقايسة، هو بيعملها مش أنا، أنا علي بعالم الإثبات اللي بيحكي عن ماذا قدم المولى. شو بيعمل؟ مثل ما قلنا هذا مثال ثلاث أولاد، عرفتهم هول بالدربون.
قلنا الجامع هون بالإباحة
شو؟
على سبيل المثال ولا الكلام بيدور من أحكام التفكير الخمسة؟
ايه، هي بتصير بين إذا المولى كله، هو المولى، نحن نستكشف من عالم الإثبات، يعني المولى هو اللي بيزين المسائل، وممكن يشوف بأنه يمكن الحرمة تكون بتغلب الكل بصدر منع ظاهري، مثل ما رأي الإخباريين. الإخباريين شو كان رأيهم؟ إذا بدي أرشو، إذا بدنا نأرشو على كلام مين؟ على كلام الشهيد الصدر. شو يعني الإخباريين؟ يعني ملاك الحرمة الواقعية أهم من كل الإباحات ورضا احتياط بمورد الشبهات التحريمية، هاي معناته. ممكن هو بيقيسهم سلة وحدة، ممكن المولى، وممكن يفرق بيناتهم. أنا علي في عالم الإثبات شوف الدليل على ماذا يؤدي، ولذا هذا بحث ثبوتي لحل مشكلة الأحكام الظاهرية، هذا مش بحث إثباتي. إثباتي هو هل تتم أدلة البراءة، أدلة الاحتياط، جعل الحجية لخبر الواحد، هذه البحوث الإثباتية اللي بيد الفقيه ليعرف ماذا. أما كان الإشكال استحالة جعل حكم ظاهري، ولذا علينا أن نقول ذهبنا لنحل الإشكال استحالة الجعل بهذا البيان، ما في مشكلة بجعل الحكم الظاهري. إذا ما في مشكلة بجعل الحكم الظاهري ثبوتا، نأتي مرحلة إثباتية بعد ذلك لنقول ماذا جعل المولى، نقول هذا مرتبط بكل بحث، بحث جعل براءة، جعل احتياط، جعل ماذا. وآلين
التطبيق
ما في مشكلة، حسب الدليل، حسب الدليل ممكن الدليل يسوقك بالحكمية تقديم التحريم، بالموضوعية براءة، كله بحسبه. يقول توضيح ذلك أن كل حرمة واقعية، ما بعرف نقدر نقراهم كلهم، أربعة دقائق معنا، خمسة دقائق لحراهم أنا بشكل سريع. توضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر في الوجوب. هو اللي أصمتوا لأني فوق حاولت أصمهم هيك حتى بالتطبيق يكونوا واضحين. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي. لماذا؟ لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. جيد. وعليه بعد ما عرفنا واقعا شو فيه الآن لنرى. وعليه فإذا اختلطت المباحات، اختلطت المباحات بالمحرمات. شو يعني اختلطت؟ واقعا لا تختلط، وضع عطف تفسير وقال ولم يتميز بعض عن البعض. شو يعني لم يتميز؟ بالنسبة لنا نحن للمكلف لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. فللمباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. جيد، هذه المرحلة الثانية، يعني النقطة الثانية. النقطة الثالثة غير أن المولى، طب هلأ المولى اللي بده يحلل لي مشكلته أنا الشاك شو بيعمل؟ منبلش. غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف، أي مكلف هو الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، بين أمرين: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته. صح؟ احتمالا. لنرى كيف يعمل. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته. يعني الحرمة في حد نفسها تقتضي أن تترك كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، لا. طب لماذا؟ بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنه. شو بتصير النتيجة؟ فهو منع ظاهري ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. إذن هذه بالنسبة للمحرمات تقتضي أن تترك كل المشكوكات، لا لكذا بل لضمان الحفاظ عليها. هلأ نجي للإباحات. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. يعني هذا سيغلب ذاك، إذ ذاك لا اقتضاء، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي، يعني المباح الواقعي اللا اقتضائي. إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، يعني إذا كان A وB وC محتمل الحرمة، سيصدر المولى تحريم ظاهري لألف وباء وجيم وA وB وC. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته. هذا اللي ذكرته، حرمة سي تحت، حرمة سي مع إباحة سي ما بتنافى، إباحة سي واقعية، حرمة سي ظاهرية، لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ حرمة سي، هذا سي لم تنشأ حرمته عن مبغوضية النفس متعلق نفس سي، بل نشأت من ماذا؟ نشأت من ألف وباء وجيم، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها حتى يتأكد. هذا مع الإباحة غير الاقتضائية. تعالوا إلى الاقتضائية. يقول وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو خلافا للحرمة، لأنه إلى اقتضاء، إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. لماذا؟ نفس الشيء، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة في ضمن محتملات الإباحة، يعني حتى يحافظ على ملاك أكس واي وزد، مش لأجل ملاك إباحة بألف وباء وجيم. فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقها. جيد. وفي هذه الحالة صار عنده ملاك اقتضائي للحرمة وملاك اقتضائي للإباحة. شبايات كاركون يقول وفي هذه الحالة يزن المولى فعله، هو بزين لأنه بيعرف الملكات عنده، يعرف أيها أهم. ويزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، بيحطهم على الميزان. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل ماذا؟ المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة، يعني الحرام الواقعي. وفي حالة شموله للحرام الواقعي، لكن لاحظ السيد جيد عم بيعيد يأكد، انتبه، على فرض شمل المحرم الواقعي، يعني صدر إباحة ظاهرية لجيم، لا لأن جيم في متعلقها إباحة بل للحفاظ، وهكذا. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه يعني في حال شمول الإباحة الظاهرية للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. هذا إذا كان شو ملاك الإباحة أهم، وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، شو بيعمل المولى؟ منع من الإقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. يعني هو بزين بإيده اللي بيشوفه أهم بيصدر منع ظاهري على طبه. قلت لكم ممكن يفرق يجي يقول بالدماء والفروج أنا عندي الملاك المفسدي أهم فيصدر حرمة، وبغيره ملاك الإباحة أهم فيصدر إباحة، ما في مانع، الأمر بيده. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية، حط تحت خط هذا رأي الشهيد الصدر، خطابات الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل منها، لأن كل واحد قلنا لو أذن له في الكلام بيقول لك أنا بدي تحافظ علي، حين يتطلب كل منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. مظبوط، الحرمة تقتضي منع، إباحة تقتضي ترخيص. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.